أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مسألة 189، حيث ذكرنا أن هذه المسألة تشتمل على نقطتين. وقبل إتمام الحديث عنها، بقي عندنا سؤال يرتبط بمسألة 187، هذا نسينا نجاوب عنه، حيث ذكرنا في تلك المسألة أنها تشتمل على نقطتين. كانت النقطة الثانية ترتبط بقاعدة الفراغ، وهو أن المكلف إذا شك بعد التلبية في صحتها، فقلنا يبني على الصحة لقاعدة الصحة أو ما يعبر عنها بقاعدة الفراغ. ثم ذكرنا مطلبا استطراديا يرتبط بقاعدة الفراغ، كان حاصله أن قاعدة الفراغ هل تجري بشكل مطلق، أو أنها تجري في خصوص ما إذا احتمل المكلف الالتفات والأذكرية. فذكرنا أن السيد الخوئي والسيد الشهيد رحمة الله عليهما ذهبا إلى الاختصاص بحالة احتمال الالتفات والأذكرية، وبينا هذا مطلب بذكر مثال. قلنا لو فرض أن المكلف كان يلبس خاتما وتوضأ والخاتم بيده، فهنا تارة يحتمل أنه حرك الخاتم أو نزعه وغسل ما تحته، أجرى الماء لما تحته، باعتبار هو يعرف هذه المسألة وأنه لا بد من إيصال الماء إلى كل جزء من أجزاء أعضاء الوضوء، فاحتمل أنه نزع الخاتم أو أنه حركه. في نفس الوقت يحتمل أنه لم ينزعه أو لم يحركه، يحتمل العدم. هاي حالة. حالة ثانية، يفترض أنه يجزم بأنه لم يحرك الخاتم ولم ينزعه، ولكن احتمل أن الماء قد وصل إلى البشرة التي تحته، يحتمل ذلك. ولا لو كان يجزم هنا وضوء باطل، قاعدة لا تجري بلا أشكال. هو يجزم بأنه لم يحرك الخاتم ولم ينزعه، ولكن يحتمل أن الماء دخل تحته وغسل البشرة. فهنا ذكر العلمان أن القاعدة في الحالة الأولى تجري، باعتبار أن المكلف هو يحتمل أنه كان ملتفتا إلى أجزاء وشرائط الوضوء، فيحتمل أنه حرك الخاتم أو أدخل الماء تحته. وأما في الحالة الثانية فقالوا لا تجري القاعدة، لأنه لا يوجد احتمال التفاته إلى الأجزاء والشرائط، فهو يجزم بأنه كان على غفلة فلم يحرك الخاتم ولم ينزعه. وهذا ما ذكره العلمان، وذكروا منشأ هذا التقييد، تقييد القاعدة. ذكروا له أمرين. الأمر الأول قالوا أن القاعدة هي عقلائية وليس القاعدة تعبدية، والعقلاء لا يوجد أمور تعبدية في أفعالهم، وإنما يبنون في مورد الأمارية والكاشفية، ومع الجزم بالغفلة لا يمكن للعقلاء أن يبنوا على الصحة، إنما يبنون على الصحة فيما إذا احتملوا الالتفات إلى الأجزاء والشرائط. والأمر الثاني اللي ذكره لهذا القيد هو أن بعض روايات قاعدة الفراغ أخذ فيها قيد الأذكرية والالتفات. هذا ما ذكره العلوان. ثم طرحنا هذا السؤال أنه ما هو رأي سماحة السيد. طبعا قبال هؤلاء قبال العلمين ذهب جملة من الأعلام إلى أن القاعدة مطلقة تجري مطلقا، سواء احتمل الالتفات والأذكرية المكلف أو كان جازما بعدم الالتفات والأذكرية، القاعدة تجري ما دام قد فرغ من العمل وشك في صحته، فتجري القاعدة بشكل مطلق في الحالين. قلنا ما هو رأي سماحة السيد في هذه المسألة؟ ظاهر العبارة هو أنه يبني على جريان القاعدة بشكل مطلق، وإلا لو كان يرى ضرورة ذلك التقييد فكان عليه أن يقيد العبارة بما إذا احتمل الالتفات، والحال هو حكم بصحة من شك في صحة التلبية بعد الفراغ منها، قال يبني على الصحة بشكل مطلق، لم يقيد البناء على الصحة بما إذا كان يحتمل الالتفات. هذا معناه أنه لا يبني على تقييد القاعدة، بل القاعدة عنده تجري بشكل مطلق. وأيضا قد صرح الأخوة في المكتب بعد مراجعتهم، صرحوا بأن وراجعوا سماحة السيد بأن رأي سماحة السيد هو جريان قاعدة الفراغ بشكل مطلق، بخلاف رأي العلمين السيد الخوئي والسيد الشهيد. هذا ما يرتبط بتلك المسألة. نرجع إلى مسألتنا. قلنا أن مسألة 189 تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى تم فيها تحديد مقدار الثوبين من حيث الكم وليس من حيث الكيف، باعتبار أن الكم في ثوبي الإحرام لم يرد في روايات أهل البيت صلوات الله عليه، وإنما الروايات أمرت بلبس الثوبين، أما ما هو مقدار الثوبين، ما هو حجمه، فهذا لم تتعرض إليه، وبالتالي يكون المرجح هو العرف. فمتى ما صدق عنوان الأزار والرداء فهو المعتبر والزائد لا يعتبر، ومتى لم يصدق فمقتضى الاحتياط هو الاتيان بما يصدق عليه أنه ثوب، أنه أزار أو رداء. هذا ما تقدم. واتضح رأي سماحة السيد بأنه لا يبعد أن يكون عنوان الإزار يصدق فيما إذا في نظر العرف، فيما إذا كان ساتر ما بين السرة إلى الركبة، أما إذا كان أقل من ذلك فيشك في صدق عنوان الإزار عليه، ومقتضى الاحتياط هو أن يكون ساترا ما بين السرة إلى الركبة. وأما بالنسبة إلى الرداء فلا يبعد أن العرف يرى أن هذا العنوان لا يصدق إلا إذا كان تلك القطعة ساترة للمنكبين والعضدين وقدر معتدا به من الظهر، أما ما دون ذلك وأقل من ذلك فيشكك في صدق عنوان الرداء عليه. فمقتضى الاحتياط هو أن تكون تلك القطعة من القماش أن تكون بهذا المقدار. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، ذكر أن الأحوط وجوبا أن يكون اللبس قبل النية والتلبية، المكلف أولا يلبس الثوبين ثم بعد ذلك ينوي ويلبي، وإذا عكس بأن نوى ولبى وهو عاري ثم لبس الثوبين فالأحوط الأولى أن يعيد النية والتلبية. هذا ما ذكره. والمسألة هذه هي محل كلام بين الفقهاء، هل يلزم في بعد أن اتضح لنا فيما مضى أن لبس الثوبين هو واجب كما تقدم، ولكن هل يلزم أن يكون مقارنا، عفوا، هل يلزم أن يكون قبل النية والتلبية، أم يصح أن يكون مقارنا للنية والتلبية؟ فهو يلبس الثوبين وفي الوقت ذاته ينوي ويلبي، يحصل مقارنة بين الثلاثة. سماحة السيد ذهب إلى أن مقتضى الاحتياط هو التقدم، أن يلبس أولا ثم بعد تمام اللبس، لبس الثوبين، ينوي ويلبي. وذلك باعتبار أن الروايات قد أمرت باللبس قبل النية والتلبية، فعدت اللبس وأمرت باللبس في عداد ذكر مقدمات الإحرام، فيفهم من ذلك أن اللبس يلزم أن يكون قبل النية وقبل التلبية. فمثلا جاء في صحيحة هشام بن سالم: أرسلنا إلى أبي عبد الله صلوات الله عليه ونحن جماعة بالمدينة أننا نريد أن نودعك، يريد يرحون للحج، يودعون الإمام ويذهبون إلى الحج، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني. فالإمام أمرهم بلبس الثياب في عداد ذكر المقدمات التي منها الغسل، فأن الغسل من مقدمات الأحرام وليس من الأحرام، فهذا يفهم منه أن اللبس لابد أن يكون متقدما على الثوب، على النية والتلبية. طيب، إذا كان الأمر كذلك، لماذا عدل سماحة السيد إلى الاحتياط ولم يفتي بذلك؟ ما هو وجه العدول من الفتوى إلى الاحتياط؟ لعل الوجه في ذلك هو ضعف دلالة مثل هذه الروايات على لزوم تقدم لبس الثوبين على النية والتلبية، باعتبار أن الإمام وإن أمرهم بلبس الثياب بعد الاغتسال، ولكن هذا لعله من جهة، لا من جهة لزوم تقدم لبس الثوبين على النية والتلبية، بل من جهة أن المناسب أن يأمرهم بلبس الثياب التي يحرمون بها بعد الاغتسال، لأنه إذا اغتسلوا غسل الإحرام ولبسوا ثيابهم العادية، فهذا الغسل إما أن يكون باطلا كما ذهب بعض الفقهاء إلى ذلك، أو أنه يستحب إعادة هذا الغسل كما ذهب سماحة السيد وجملة من الفقهاء إلى ذلك، لوجود روايات دلت على ذلك. في روايات بعض فهم أن الغسل إذا واحد اغتسل للإحرام ولبس المخيط ثياب العادية، الروايات أمرت بإعادة الغسل، فالبعض فهم أن ذاك الغسل باطل، والبعض فهم أنه يستحب الإعادة لا أنه باطل. فالمناسب للإمام عندما أمرهم بالاغتسال ماذا يقول لهم؟ يقول لهم البسوا ثياب الإحرام. ليش؟ لأنه إذا لبسوا ثيابهم العادية فإما ذلك الغسل يكون باطل أو يستحب لهم إعادة الغسل، فللتخلص من هذه الإشكالية يأمرهم بلبس الثياب مباشرة بعد الاغتسال. وهذا الآن احنا نقول للحجاج يعني بغتسل مثلا بالفندق، بعض الحجاج بالفندق يغتسل، خب يغتسل بالفندق، شو نقول له؟ نقول له من تغتسل لا تلبس ثيابك العادية، البس ثياب الأحرام، لأنه إذا لبست ثيابك العادية فيستحب لك أن تعيد هذا الغسل. الإمام لعله من هذا الباب هو أمرهم بلبس الثياب، وبالتالي لا يكون في الرواية دلالة على لزوم تقدم لبس الثوبين على النية والتلبية. لعل هذا هو الوجه في التنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي. ثم ذكر سماحة السيد: إذا فرض أن المكلف قدم النية والتلبية على لبس الثوبين، نوى ولبى ثم لبس ثوبي الإحرام. قال الأحوط استحبابا أن يعيد النية والتلبية، بعد ما يلبس الثوبين أحوط استحبابا أن ينوي من جديد ويلبي من جديد، ولم يذهب إلى الاحتياط الوجوبي، مع أنه في تقدم لبس الثوبين على النية والتلبية احتاط وجوبا، فإذا عكس أعاد على الأحوط الأولى ولم يذهب إلى الاحتياط الوجوبي. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك واضح، باعتبار أن لبس الثوبين هو ليس شرطا كما تقدم، ليس من شرائط صحة الإحرام، بل هو واجب تعبدي مستقل تكليفي، والمكلف إذا أحرم من دون أن يلبس الثوبين فقد تحقق منه الإحرام، إذا نوى ولبى وتحقق منه الإحرام، فحينئذ لا وجه للاحتياط الوجوبي بإعادة النية والتلبية، لأنه الإحرام تحقق بمجرد أن يلبي. نعم، الاحتياط الاستحبابي في محله، من هنا احتاط استحبابا ولم يحتاط وجوبا. قال والأحوط وجوبا كون اللبس قبل النية والتلبية، ولو قدمهما نوى ثم لبى، نوى ولبى ثم لبس الثوبين، ولو قدمهما قدم النية والتلبية عليه على لبس الثوبين فالأحوط الأولى إعادتهما بعده، عيد النية والتلبية بعد لبس ثوبي الإحرام. مسألة 190، تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، من أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا صح أحرامه، وذلك للصحيحة المعروفة صحيحة عبد الصمد بن بشير التي ورد فيها أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذه الصحيحة أعطت قاعدة عامة، ومورد الصحيحة هو المحرم الذي لبس القميص، حيث أنه جاء بمحرم إلى الإمام، الإمام كان بالحرم، وإجا واحد محرم كان لابس لثيابه العادية للمخيط، فإجا للإمام قال له هؤلاء قالوا لي عليك بدنة، عليك كفارة، وأحرامك باطل، وعليك أن تعيد في السنة القادمة، سألها ظلم علي. فالإمام صلوات الله عليه سأله، أنه قال للإمام أنه حرامك صحيح ولا شيء عليك، ثم أعطى هذه القاعدة، قال له أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، فما دام هذا الجاهل أنت جاهل بالحكم فلا شيء عليك. هاي الرواية وإن كانت واردة في خصوص الجاهل، ولكن المتفاهم العرفي منها من الجهالة هو ما يعم النسيان، فتشمل حتى الناسي، فلا يراد من الجهالة الجهل في قبال النسيان، بل المراد هو ما يعم الجهل والنسيان، بل قد يقال أن التعميم للناسي بالأولوية، باعتبار أن الجهل ينشأ باختيار الإنسان حيث يقصر في المقدمات، بينما فهو أمر اختياري الجهل، بينما النسيان هو أمر غير اختياري، فإذا كان يعفى عن الجهلي فبالأولى يعفى عن النسيان، بل يمكن الحكم بالصحة حتى بغض النظر عن هذه الصحيحة، باعتبار أنه قدمت عندنا روايات دلت على أن الإحرام يتحقق بالتلبية، حيث ورد في بعضها يوجب الإحرام 3 أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، الذي يحقق الإحرام هو التلبية، فحتى لو كان هذا الشخص قد أحرم بثيابه فإحرامه يكون صحيحا، لا يضر ذلك في صحة إحرامه، إذ ليس لبس الثوبين هو شرط في صحة الإحرام كما تقدم. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، من لبس القميص متعمدا وهو يعلم أنه لا يجوز له لبس القميص، وهو ملتفت إلى أحرامه، فهو عالم عامد، هذا يصح أحرامه أو لا يصح. شخص أحرم بقميصه عمدا بثيابه العادية، يصح أحرامه لو ما يصح؟ قلنا يصح أحرامه، لما تقدم من أن لبس الثوبين هو ليس شرطا في صحة الإحرام، بل هو واجب تعبدي مولوي تكليفي مستقل، هو واجب ضمن الواجب ولا ربط له بشرائط الصحة. فإذا حتى لو كان عامدا ملتفتا عالما فيصح إحرامه، غايته يكون آثما لأنه خالف حكما تكليفيا. النقطة الثالثة، تارة يفترض أن المحرم يلبس القميص قبل التلبية ثم يلبي وهو لابس القميص، وأخرى يفترض العكس وهو أن يلبي ويحرم وهو لابس الثوبين ثم بعد الإحرام يلبس القميص، يلبس الثياب العادية. في الحالة الثانية، إذا لبس القميص أو الثياب العادية بعدما أحرم، فهذا يلزمه أن يشقه ويخرجه من تحته، بخلافه في الحالة الأولى، إذا أحرم بقميصه فلا يجب إلا نزع القميص ولا يجب عليه أن يشقه ويخرجه من تحته. والفارق بين الأمرين هو الروايات، حيث أن الروايات دلت على أنه في الحالة الأولى لا يجب إلا نزع القميص، بينما في الحالة الثانية فيما إذا لبس القميص بعد أن لبى وأحرى فيجب عليه أن يشقه ويخرجه من تحته. من تلك الروايات ما جاء في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: إذا لبست قميصا وأنت محرم، فاللبس حصل بعد الإحرام، فشقه وأخرجه من تحت قدميك. وفي بعض الروايات ورد هكذا: في رجل أحرم وعليه قميص فقال ينزعه ولا يشقه، أحرم وعليه قميص، يعني لابس القميص ثم أحرم، فالإمام قال ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. هذه رواية صريحة في ذلك التفصيل. قال مسألة 190: لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح إحرامه، هذه النقطة الأولى، بل الأظهار صحة النقطة الثانية إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا، لأنه ليس شرطا في صحة الإحرام أن يلبس الثوبين، لكن هنا شو يكون آثم، واضح يكون آثم. النقطة الثالثة، وأما إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحة إحرامه، ولكن يلزم عليه شقه وإخراجه من تحت. مسألة 191 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.